لكن هذا الذي أمر الله به المسألة، أن هذا جائز أم غير جائز. المسألة هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم سنة الشيوعيين؟ ثورات، انقلابات، تفجيرات، اغتيالات، مظاهرات، صخب. ليش هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعرفه؟ مصلحة، يقول مصلحة الدعوة. اي والله، والله اني اؤمن بمصلحة الدعوة. مصلحة الدعوة مع من؟ مع الذين سببوا في اغلاق المساجد وهدم بيوت الله عز وجل، ام مع الذين يدعون الى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة؟ ما رأيكم في كلمة الصحوة مع أن المسلمين لم يناموا؟ وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بالجملة ناموا، بالجملة، بالمفرق بقي بعضهم ما هو نائم. كيف ما نام المسلمون؟ ناموا وشخروا، قال ما نام المسلمون. أما الحديث على العين والرأس، بقيت الدعوة في نجد، وقبلها كانت في الشام، وهكذا بقيت الدعوة، لكن عموم المسلمين. يقول ما هي البدعة الحسنة؟ الآن الوقت ضيق جدا، لكن ما نريدنا، ما في في الإسلام بدعة حسنة، هذا تعطيل لدين الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة، ونحن نقول بدعة حسنة. ما حكم الدعاء للحكام على المنابر؟ إذا كنت تقصد جورج بوش فواجب تدعو له بالهداية. أقول الدعاء للنصارى اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، هذا الدعاء كان لمن؟ مو للكفار؟ ما أدري هذه الحساسية التي أصابت المسلمين. لك أليس هذا نحفظه نحن صغار للكفار الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. والآن إذا دعوت لي مثلا مسلم فاسق، حاكم مقصر، حاكم ظالم، حاكم كافر، حاكم زنديق، ألا تدعو الله له أن يهدي؟ فكم من الخير يكون بذلك؟ سبحان الله، كيف صددنا عن الحق. ندعو له، وإذا كان ما تحب تدعو لهم فادعو عليهم سرا. هناك من يقول ان وسائل الدعوة اجتهادية، وهناك من يقول انها توقيفية، فاي رأي تراه؟ والله اذا كان الشيخ حكم على المسلمين فهذا طيب، وكيف اعرف ان رأيك او رأي جيدا مخالفك هو الحق؟ فكل منكم متمسك بقوله، ارجو التوضيح، ولن تعرف الا ان يهديك الله. تكلمنا مرارا عن هذه المسألة، لكن الآن بهذا السؤال مضطرون للإجابة. وسائل الدعوة في وطرق، من أين هذا التفصيل؟ هناك غايات وطرق ووسائل. الغاية الوصول إلى مكة، الطريق هو من المدينة إلى مكة، الوسيلة هي دابة، طيارة، سيارة، دراجة، حصان، إلى غير ذلك. هذا الطريق، هذه وسيلة. الغاية من اجتماعنا الدعوة إلى الله ورضا الله. الطريقة كلام نجيب شيخ يتكلم ويحدثنا، الوسيلة مكبر الصوت والمسجل. الجهاد، الغاية، ما الغاية من الجهاد؟ هو غاية في ذاته؟ جميل. هو ما غاية الجهاد؟ إعلاء كلمة الله عز وجل، وإيصال الهداية للعباد، وإصلاح البلاد. هل هو الجهاد طريقة أم وسيلة؟ إذا قال إخواننا أن الوسائل مباحة بهذا الإطلاق، معنى ذلك دخل فيها الجهاد وانتهت المسألة، وأنا لا أريد، ويقول قوم لا نريد أن نجاهد لأنها وسيلة تتغير حسب الزمان والمكان. انتبهوا، فهذه دقة. نعيد حسب الطلب. إذا قال إخواننا أن الوسائل مباحة، فنقول لهم سؤال مناظر الآن، الجهاد غاية؟ ما يرون إما وسيلة أو غاية، أليس كذلك؟ نقول الجهاد غاية أم وسيلة؟ فإذا قالوا وسيلة قل الحمد لله ما دام مباحة وأنا أترك المباح. البيعة، الهجرة، الأخوة، طرق أم وسائل؟ فإن قالوا وسائل فعلى دين الإسلام السلام، وإن كانوا طرق قلنا هل تلتزمون أم لا؟ فقالوا إذا كنا لا نلتزم ما معنى بدعة؟ ولقد نص الإمام الشاطبي على أن البدعة إنما تكون في الطرق، وتكون في الآراء، وتكون في العبادات، العبادات المخصوصة. طيب، ثم لكل طريقة بصورة عامة وسيلة، لابد معظم الطرق تحتاج إلى وسائل. فإذا قالوا الانقلاب وسيلة والاغتيالات وسيلة، فنقول ما طريقتها؟ ما هي الطريقة التي توصلنا بهذه الوسيلة؟ يتخبطون لأنهم يقولون بغير علم. الوسيلة هي التي تصنع من الحديد والخشب والتراب، وهي التي تتبدل حسب الزمان والمكان. وأما الطريقة فهي التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليلنا على هذا التفريق من القرآن والسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله، هي الغاية، وسبيلي مقصود الوسيلة ولا الطريقة؟ طريقة. طيب، هناك حديث وغير من الأحاديث، الخيل ثلاثة، ألا تعرفون هذا الحديث؟ الخيل ثلاثة، لرجل عليه وزر ولرجل أجر، والرجل الثالث لا له ولا عليه. هذه الخيل وسيلة ولا طريقة؟ أحسنت، وسيلة. فالآن إذا ما جاهدنا على الخيل كنا آثمين؟ لا. علموا كما قال عمر أو علي، علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، يعني علموهم الوسائل، علموهم استخدام الوسائل، يعني علموهم الحاسب الآلي وركوب الطائرة وركوب الدبابة، هذا المقصود. والمسألة تفصيل ليس الآن محله. وإخواننا لا يأتون بدليل واحد على ما يقولون، هكذا مباحة مباحة، يخلطون بين مكبر الصوت اللي هو وسيلة وبين الجهاد الذي شرعه الله في كتابه. لاحظوا المسألة، يخلطون بين السيارة التي شرعها التي هي من حديد وسيلة وبين الحج الذي هو طريقة. هل الحج غاية؟ أبدا. تفضل. لكن هنا نقطة دقيقة، بعض العلماء السابقين ما عندهم هذا التفصيل. إذن أنت وين الدليل على ذلك؟ لأنه مثل ما كان على زمن الإمام أحمد وغيره ما يفرقون بين الحديث الضعيف وبين الحديث الحسن وبين الصحيح وبين هذه الأمور، حتى فصلها أهل العلم نعم بهذا التفصيل. تفضل. جزاك الله خير وأحسنت. ألف بدعة مولد نبوي، لا استغفر الله، 2000 بدعة مولد نبوي، ولا ربع بدعة في المنهاج. دليل ان بدعة المنهاج اذا انحرفت في اول الطريق ربع درجة، فماذا سيكون بعد مسافة؟ انحراف كبير وخطير. وهكذا الخوارج إنما كان بدعوهم في المنهاج، انحرفوا أول الطريق، فماذا كان بعد ذلك؟ أنسفكوا دم خير خلق الله يومئذ بالتقرب إلى الله. أما بدعة المولد النبوي ما تتجاوز ساعتين نصف ليلة بدعة فقط، لكنها محرمة وباطلة ولا تجوز. هل يجوز لك أن تفاضل بالبدع؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل في المحرمات. من يحفظ منكم حديثا فاضل النبي في المحرمات للتنبيه؟ لا يزني أحدكم بعشر نسوة خير له من أن يجري أن يزني بحليلة زاره. على فبدع المنهج والعقيدة من أخطر البدع، بل هي أخطر بدعة منها العقيدة، ما يسميها الإمام الشاطبي الأهواء والآراء، ونحن نسميها الآن الفكر. والطرق هذه تسمية واحدة بيننا وبين الإمام الشاطبي وبين الأمة كلها، طرق عليكم بالسبيل. كما قال أبي بن الكعب، شو عليكم بالسبيل؟ يقول للصحابة عليكم بالسبيل، يعني عليكم بالعقيدة منتهية، يعني عليكم بطريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذكم يمنة ولا يسرا. كثرت في الساحة كتب الردود بين طلبة العلم، فعلى ماذا يدل هذا؟ ثم هل ترى كبير فائدة في متابعة قراءتها؟ ثم هل تنصح بقراءتها؟ نفس الجواب. يدل كثرة الردود على أمرين. الأمر الأول هو أن هناك صحوة، ولكن في هذه الصحوة دخن ونعاس وثقل في الرأس. ما نام أحدكم مرة العصر واستيقظ ولا يدري الفجر أو الظهر أو كذا، يكون تعبان، الصحوة هكذا بعد ما يدرون أين يقفون. كثير ما تحصل مع الإنسان، يستيقظ ولا يدري في الليل أم في النهار، يحتاج إلى فترة. الصحوة هي في هذه المرحلة الحساسة الخطيرة الدقيقة. فكثرة الكتب تدل على تنبه المسلمين إلى أخطاء بعضهم، وتدل على فقدان التعاون بينهم. تفضل أو نجيب على السؤال. هل ترى كبير فائدة؟ هذا سؤال دقيق، والإجابة عليه بصورة إجمالية صعب أو غير مفيد. إذا رأيت أنك تستفيد فاقرأ، وإلا فلا. تفضل. نحن سئلنا كثيرا، لكني أنا أستحي من إعادة الكلام، وصارت أشرطتنا مكررة، لأن إخواننا بطلوا يسألونا لا بالعقيدة ولا يسألونا بالفقه، ولأن الفقه الحمد لله واسع والعقيدة طيبة، لكن هكذا أبى إخواننا إلا أن يسألوننا هذا. نحن نقول هناك عقيدة ومنهاج وشريعة وأخلاق، ونقول أن هذه الأقسام متداخلة ومترابطة ومتكاتفة، ولا نستطيع إطلاقا أن نفصل المسألة، نقول من هنا حدود العقيدة ومن هنا حدود العبادة. وأسألكم الآن سؤال: الإخلاص من العقيدة ولا من العبادة؟ يعني معلش ما يدخل في العبادات؟ ولماذا بوب الناس باب النية؟ النية من العقيدة أم من العبادة؟ عبادة ونية وعقيدة كل واحد. فلكن هذا التفصيل فصله الفقهاء في الأمور. أقول: الجهاد عبادة أم فقه؟ طيب، معاشرة الرجل لأهله بالمعروف عبادة أم خلق؟ أسمع خلق وعبادة، وكلا الجوابين صحيح، فهو عبادة وخلق، خلق. لماذا؟ لأن بالمعنى العام تدخل كل العبادة، كل الأعمال بالعبادة بالمعنى العام، العبادة حتى مجامعة الرجل مع أهله فهي عبادة، ولا تدخل بمعنى العبادة التي لها زمن مخصوص، هيئة مخصوصة إلى غير ذلك. فإذا الأمور متداخلة، والصلاة عبادة والصلاة عقيدة. ثم أريحكم بأن أنهي هذا بكلمة دقيقة، الصلاة من الإيمان أم من العبادة أم من الفقه؟ الصلاة من المسواك، أنا أضرب أمثلة واضحة، عبادة طيب، فقه إيمان من الإيمان، مالي إيه؟ إذن لكن بوبه الناس في باب الفقه لأن أحكامه أحكام فقهية، لكن هو من الإيمان. الذي يتسوك أكثر إيمانا أو يزيد إيمانه في هذا التسوك. إذا صح التعبير تقسيم مدرسي، نعم تقسيمها عند العلماء قسموها لا من حيث حرمتها وعدم حرمتها، فالبدع كلها محرمة، وإنما قسموها مدرسيا مشان يفهمون الناس، لأن المسلمين المؤمنين اختلفوا في البدعة المكفرة، هل كفر خارج عن الملة أو غير خارج عن الملة. اي نعم، يعني يضرب الاخ مثال المدرس عندما يختبر طلاب، قلت هذا ان خلاف، يعني هذا التقسيم يكون مدرسي، ولا لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذه عبادات وهذا ايمان وهذه عقيدة، كله من الدين. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. قيل وهو الصواب، عفوا مش قيل، الصواب ان يعني ادخلوا في كافة شرائع الاسلام. هناك امام جامع وخطيب ويرتقي حتى منزلت اني اطلق عليه كلمة وشيخ ومدرس، وعليه ملاحظات، اولها انه يشكك في بعض المشايخ فلان وفلان وفلان. اقول أنا ما أدري، ما سمعت من الرجل ولذلك لا أحكم، أخشى أن الرجل قال أخطأ فلان فظننت أن هذا تشكيك به، ما أدري، هذا تحتاج إلى قضاء لا تحتاج إلى فتوى. ينتشر في هذه الآونة حرق محلات الفيديو والفساد، فما رأيك؟ هذه تبغى لها 5 حبوب أسبري. أقول هدانا الله وإياكم، هؤلاء من أفتاهم بهذا؟ يعني الآن ما بقي عالم على وجه الأرض، كلهم صاروا عملاء، فهمنا صاروا عملاء، لكن من أفتاهم؟ إلى أن أصير عاملا وأستغفر الله أحسن من أن أفتي المسلمين بدماء المسلمين وأموالهم. كيف يفعل المسلم أمر يفتي نفسه به ثم ماذا تكون النتيجة؟ هدانا الله وإياكم. حبذا لو صاحب ذهب، الواجب عليه يذهب إلى صاحب الفيديو مرة ومرتين وثلاثة وعشرة، لا ييأس، هذا العمل بكل صراحة، التفجيرات والاغتيالات هو عمل اليائسين. سخطتم أم كنتم عنا من الراضين؟ عمل اليائسين، يائس من الدعوة، يائس هذا عمل الفاقد الصبر، فقد الصبر وفقد العلم ويائس، فلا بد من تحريك يده، مثل الذي آخر شيء الذين يفقدون صبرهم ويفقدون أخلاقهم على أهلهم وعلى أزواجهم وعلى أولادهم، فليس له حيلة إلا الضرب. هذه عمليات حقيقة تنفيسية، كنا قد تكلمنا عنها في أكثر قصة أبي بصير عندما هاجر إلى المدينة فرده الرسول صلى الله عليه وسلم حسب المعاهدة، فاستغل أن ليس بينه وبين المشركين معاهدة، وكون مجموعة من الرجال لخدمة الدنيا في تهريب بعض الصحابة ممن لا يستطيع الخروج. نعم، فكيف نرد على هذه الشبهة؟ لما ذكر لي شبهة على ماذا؟ يعني ذكر القصة على ماذا؟ يعني استشهاد بهذه القصة، ممكن السائل يكتب الجواب أو يشافهني. أنا أعلم أن هذا الكلام يعني مثلا لا يرضي كثير من الناس، سواء كان بعض الحكام أو كان بعض الناس، الجماعات، وأكثر ما يرضي بعض الجماعات لا يرضون عنه، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنا أحب، وبعض أخواننا المشايخ هداهم الله لا أدري لماذا لا يتكلمون في هذه المواضيع صراحة، لأني أرى الواجب التكلم فيها بصراحة على المنابر أو يعني في الدروس. لماذا؟ حتى لا تشترى من السوق السوداء، وقد ذكرنا هذا في بعض الأشرطة، أن الشاب في المتوسط والثانوي يريد أن يعرف عن الجنس الفتاة والفتى، فلما لا يكلمه أبوه ولا أمه ولا مدرسه ولا شيخه، من أين يأتي بالتعليمات السرية؟ يأتيها من سوق السوداء، فيورطوه وقد يكون فساد له إلى يوم القيامة. فهؤلاء الشباب الذين يؤمنون بهذه الأمور فيديو وغير فيديو وغيره، فهؤلاء نفروا من أهل العلم، أو أنهم اتهموا أهل العلم أو غير ذلك، ولا أدافع ترى عن كل واحد من أهل العلم، بعد ما أدافع عن كل واحد من أهل العلم، أقول أهل العلم الصادقين المخلصين. فهؤلاء نفروا منهم، فاشتروا هذه المعلومات من السوق السوداء في ظلمة الدجاة. المهم ما فهمت شو قصده، أي شبهة؟ هل على شبهة يعني حزب؟ ما أدري. من أتى يا شيخ أسرف في الماء؟ الحمد لله فرجت بالأسئلة الفقهية. من يا شيخ أسرف في الماء غسلا ووضوء فهل بدعة؟ أنا يا شيخ أنا يا شيخ أسرف في الماء غسلا ووضوءا فهل هذه بدعة؟ إذا كانت وسوسة بدعة، وإذا كان مجرد إسراف فتح الماء زيادة فينبغي أن تقلع عن هذه العادة لأنها لا تنفعك. هذا السؤال تكرر 100 مرة، ما حكم التمثيل تجدونه في بعض الأشرطة؟ ما هو موقفنا من أصحاب المناهج الأخرى مع العلم أنهم من أهل السنة والجماعة؟ إيه يقصد من أهل السنة والجماعة في ماذا؟ في العقيدة. أقول الانحراف المنهجي ليس على درجة واحدة، الانحراف المنهجي درجات متفاوتة، وقد يصل الانحراف المنهجي إلى انحراف العقيدة. يعني نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه يا ترى ما المقصود فيها؟ لها احتمالان، هذا هو الصدق. احتمال أن المخاطب بها أناس على أهل عقيدة ومنهج، فوالله كلام رائع، وألهم هذا الرجل بهذه الكلمة إلهاما من الله. نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إذا كان هذا الخطاب لأهل السنة والجماعة المتفقين في العقيدة والمنهاج. العدل والإنصاف به قامت السماوات والأرض، وأضم صوتي إلى هذه القاعدة العظيمة وأنا معه. وإن كان المقصود بها كل المسلمين فهذه معاندة ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال كلها في النار إلا واحدة، فكيف نسكت عن قوم فعلوا بدعا ستدخلهم النار، كيف نسكت؟ أين نذهب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم في أحد لو انتهينا خلي الدور لغيرك، تفضل في سؤال؟ ها في طريقي إيه، هذا سؤال طيب. يقول يشكو بعض الناس قساوة القلوب وقلة الخشوع في الصلاة، فما نصيحتك في ذلك؟ الحقيقة أن هذا أمر هام ودقيق ومنتشر ومعرض عنه كثير من الدعاة، وليس عندي جوابا، ليس عندي جواب نظري. وسبب هذه المصيبة التي أصبنا بها من قساوة القلوب وقلة الخشوع في الصلاة، سبب هذا فقدان المربين الذين يعيشون مع الشباب، يأكلون معهم، يشربون معهم، يسافرون معهم، يدعون معهم. ومعظم دروسنا، أقول معظم دروسنا، هي دروس علمية جافة قاسية. الدروس تحتاج إلى لون من ألوان الرفق وإلى شيء من التلطف وطيب الكلام وحسن المعاشرة، وقد تكلمنا عن هذا وعن الوضع وأسهبنا عليه في بعض الأشرطة، وعلى رأسها الأخلاق الإسلامية. فإنك لا تستطيع أن تأخذ الابتسامة من وجه أخيك ولا بالشراء، وهذا اللسان الذي أصبنا به ونلوك به صباح مساء في الغيبة والنميمة والبهتان، ما ترك لنا عرقا في قلبنا لينا. أو تظنون أن الغيبة والنميمة لا تقسي القلوب؟ أو تظنون أن المعاصي لا تقسي القلوب؟ أو تظنون ضياع الوقت في المجادلة عن الرجال والأعيان والدعاة لا تقسي القلوب؟ أو تظنون المهاترات وبذاءة اللسان والتجريح بالعباد لا يقسي القلوب؟ إذن نحن ما علمنا حقيقة ديننا. ألا تعلمون أن الظاهر يؤثر على الباطن؟ أم صرنا من أصحاب المعاصي؟ يصاب المسلم بالمصيبة المرة تلو المرة شعوبا أو أفرادا ولا يقتنع أن هذا من المعاصي. لابد عندما يصاب بالمصيبة أن يكتب على الورقة كتاب من السماء: هذه المصيبة أصابتك لكذا وكذا. ولذلك ضاعت أموال كثيرة من الربا، أموال كثيرة بسبب الربا، فمحقها الله. ماذا حصل في لبنان؟ أنهم قاموا على الربا، لكن ما حتى الآن ما أحد اقتنع، إنما هي خطط الاستعمار وغير استعمار من الكلام الفارغ. أين تذهبون بقول تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات؟ ويمحقها مع تعب وهم ونصب. لكن يصيب المصيب في أهله فينفق الأموال الطائلة، فينفق الربا الذي أخذه وزيادة عليه مع مشقة في أهله، أو يبتلى بالإسراف ولا يشعر وبالهم والغم إلى غير ذلك. غايتي من هذا أن أشرح قوله صلى الله عليه وسلم في أمره بإقامة الصفوف. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ من يعرف؟ نعم، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فهذا هو الدليل على أن الظاهر يؤثر على الباطن. فإذا أردت أن تعرف قلوب الناس على بعضهم فانظر إلى صفوفهم في الصلاة، متقدم متأخر فرج. فقساوة القلوب بسبب أولا المعاصي، ثاني شيء إطلاق العنان للسان. ثالثا قلة ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقساوة جلافة اللسان من قلة ذكر الله، والعكس صحيح، فلين القلوب يكون بما ذكرنا. ولم أجب جوابا شافيا لأني لا أؤمن بالجواب النظري بقدر أن يكون الجواب عمليا تربويا. نعم، يتكلم نأذن لأخينا يتكلم كلمة ينصحنا بها جزاه الله خير، لعلها تكون في القلوب، ولكن ما أدري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. بعد إذن الإخوان والشيخ جزاه الله خير، وما كنت متكلما والكلام ليس لي ولم أدعى لهذا، إنما الشيخ جزاه الله خير والمدعو والكلام له وأفاد وأجاد، لكن عندي ملاحظة دائما أذكرها مع الإخوان سواء في مجلس مثل هذا أو مجلس مختصر، وهي على الشباب كلنا. أول ما الملاحظة على المتكلم أولا، يعني من الملاحظة على ألاحظ عليكم الآن أقول علي الملاحظة كذا ونرمي بها عليكم، لا، علينا كلنا وعلى رأسكم من يتكلم أو من يعطيكم هذه الملاحظة. وهذا نقص عظيم كبير في الشباب، خاصة من الذي ذكرهم الشيخ، له المنهج الصحيح في أول ما أتينا في كلمته من ناحية الشباب الذين يقولون نحن أهل المنهج الصحيح السليم. الملاحظة هذه إهمال القرآن، ما أقول إهماله 100%، لكن موجود، وخاصة من ما ذكر الشيخ في كلمة آخر كلامه، جدال وأخذ وعطى وكلام وأمور كثيرة تحصل. والقرآن، وهذا حاصل موجود، لو تأتي إلى مجموعة من الشباب وتقترح عليهم وضع درس قرآن عند مدرس أو عند أحد، يمكن يقول والله أنا عندي أشغال، والله أستطيع، وعندي ارتباط، وعندي كذا، وعندي لماذا؟ لأمور تعرفونها أنتم لا تجهلونها، كلنا نعرفها، كلنا شباب ويعرف بعضنا بعض. فالقرآن وإهمال القرآن موجود، وعدم الاهتمام بالقرآن هو أعظم سبب لقسوة القلوب. الله تعالى بين في كتابه قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذه ملاحظة، ولا أحب أن أطيل، ملاحظة ينبغي لكم أيها الأخوان والله أن أنصح نفسي وإياكم بالاهتمام بالقرآن حفظا وعلما وعملا، ليس حفظا فقط أو قراءة فقط، بل عمل كما ذكر الشيخ. لا بد أن تترجم ما تقرأ في على جوارحك، في أعمالك، في بيتك، وفي سوقك، وفي كل مكان، ليرى أثر هذا القرآن عليك. فالله الله أيها الشباب، والله أني أنصحكم نصيحة، أخو لإخوانه المدرسين بالمساجد ولله الحمد موجودين ومتوفرين، وأئمة المساجد الذين حفظوا القرآن كامل وموجودين والحمد لله متوفرين، وأنتم الحمد لله في صحة وعافية متعافين ونشيطين، ولا ينقص عليك شيء ولا الحمد، السيارة عندك والمكان قريب وكل شيء مهيأ، قبل أن تنشغل وقبل أن تمرض وقبل أن يحصل لك أي ما يحصل. فيستغل الشاب منا يا إخواني شبابه وفراغه في حفظ القرآن وفي تعلمه والعمل بما فيه. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل الكتاب والسنة، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بما فيه، ما صلى الله على نبينا محمد.
كتابي هذا من أحسن ما كتب، وما سمعت كتابا كتب مثله، علشان يجعلك تقرأه، ونعرف أن براعتنا ما تصلح وأنها مزجاة، لكن نقول كما قال الأول: وجئنا ببضاعة مزجاة فأوصل لنا الخير وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فعل الله ينفع، ولا بأس أن يتحدث الإنسان عما يكتب أو يأخوه من أجل رسم العلم، ومن أجل أن يستفاد، ومن أجل أن يعم الخير، ومن أجل أن يزيد الله من حسناته ومن أجوره، لا رياء ولا سمعة، والله أعلم بالنيات. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه من أخبار هذه الرحلة، وعسى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا وعنكم سيئها. بقي قبل الأذان بعض المسائل، عندي وصايا سهلة وهي تكرر لكن لا بد من التكرار. التربية بالتكرار، أهل الإعلانات الآن يجعلون إعلان على الشارع عند إشارة المرور، دائما يشتغل على الكمبيوتر هذا تماتيك، يؤشر ويطفى في 5 دقائق فيعيد لك نفس العبارة، قالوا: إذا لم تجدها في اليوم 100 مرة فلن تشتري هذا الغرض. ولذلك كان الصحف تطلع دائما في عكاظ تجد إعلان العطيات في كل يوم، أنت تعرف أنها قارورة وأنها فرنسية وأن اسمها بليزم مدري بلزم، هذه تعرف أنها قارورة موجودة في السوق، لكن كثرة رؤيتك لها وكثرة تعود على دينك تجعلك تذهب تشتري لها. فوجب على أهل الحق أن يستغلوا هذه، لأن أهل الحق الآن ينقصهم أساليب، أهل الباطل غلبونا، الكفار غلبونا في الأساليب، عندهم شاشة وعندهم أقمار صناعية وعندهم ذرة وضياء وصحف وإعلام وكلماتهم رنانة، الآن إعلاناتهم رنانة، بينما أهل الخير إذا أعلنوا إعلانات ميتة، وإذا تكلموا أتوا بأساليب الغالب ميتة. فوجب على الإنسان أن يكرر العبارة، لا يقول كررت. بعض الإخوة كتب لي رسائل هنا وكلمني، يقول: دائما نجد بعض الأحاديث في الأشرطة وبعض القصص في الأشرطة. أقول: دائما نأتي الجديد، ما نحن مغنين ولا فنانين، نأتي كل يوم مغنية، نحن نتعامل مع الكتاب والسنة. قصة موسى أعيدت في القرآن ما يقارب 23 مرة، تأتي قصة موسى في البقرة، ثم تأتي في الأعراف، ثم تأتي في يونس، ثم تأتي في طه، ثم في الشعراء، ثم في القصص، وهكذا. فكتابنا يتجدد لكن بأساليب، إذا تكتب القصة اعرضها في أسلوب، ثم ردها في أسلوب آخر، ثم اطلبها في أسلوب ثالث حتى يقبلها الناس. فالتكرار منقبة ولا ليس مثلبة. قالوا: تكرر. قلت: أحلى علما من الأرواح أغلى، فإذا ذكرت محمدا قال الملأ أهلا وسهلا. كرر العلم يا كريم المحيا وتدبره فالمكرر أحلى، فأنت لا تيأس من مكرر. أقول: من المكررات في الوصايا أوصيكم بطلب العلم وتحصيل العلم كبار وصغار. ترى ما عندنا في الإسلام سن طلب العلم وسن المراهقة وسن الحفظ وسن الفهم، لا، هذا عندك ذكرت وكنت. أما محمد عليه الصلاة والسلام فالعلم حتى تدخل في القبر من الممت إلى اللحد. يقول البخاري: وتعلم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كبارا في الكبر، فأنت تحرص على العلم في الستين والسبعين والثمانين، والعلم مبذول الآن وله وسائل عجيبة، منها حلقات في المسجد، ومنها كتب، ومنها شريط إسلام، ومنها كتيبات، ومنها سؤال العلم الهاتف، وغيرها وغيرها كثير. فطلب العلم أوصيكم به، لن يضل طالب العلم. طالب العلم على بصيرة، طالب العلم يسلمه الله من الشهوات والشبهات، طالب العلم مسدد، طالب العلم عنده نور، طالب العلم يزداد إيمانه كل يوم، طالب العلم ينفي الله عنه النفاق، طالب العلم كما صح في الحديث تستغفر له تنان البحر وحوت البحر وسمك البحر وطيور السماء وحتى النملة. فطلب العلم احرصوا عليه يا إخوتي، أي تخصص، سواء كنت في الكهرباء، سواء كنت في شركة، سواء كنت في الطب، في الهندسة، في المعهد الصناعي، في التكنولوجي، في أي مكان، تاجر، متسبب، فلاح، عليك أن تطلب. والحمد لله العلم سهل ويسر، ولاة الأمر في بلادنا يشجعون، مساجد وسيعة والكتب محققة والعلماء متواجدون والوسائل سهلة، ما عليك إلا أن تطلب العلم. والآن الحمد لله مما أبشركم أن أكثر من مدن المملكة الآن سوف يفتتح فيها دروس، وأتى خطابات من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، خطاب طلعت عليه موجه لسماحة الشيخ إبراهيم بن راشد الحديثي رئيس محاكم عسير، يشجع فيه على إقامة الدروس وعلى الإشراف على الدروس التي في المنطقة. وأطلعني سماحته الشيخ الحديدي على هذا الخطاب فشكرته له، وأبشركم أن الدروس سوف يكون لها مستقبل، فوصيتي بالحضور، وأن يجتهد العبد في أبها، دروس كثيرة ومحاضرات، وكل صباح في هذا المسجد بعد كل فجر درس في مسند أحمد، غدا نأخذ الحلقة الثالثة والثلاثين، والله الموفق. والذي نرجوه من الواحد الأحد أن يجعل في ميزان الحسنات، ولا نسأل من الله إلا أن يكفر بها السيئات، فإن نفتقر إلى عفوه ورحمته، ولا يؤاخذنا بذنوبنا، ونحتاج إلى دعاء منكم أنتم، وأنتم تحتاجون إلى دعاء منا، فهو مبذول ومطلوب، مبذول منا أن ندعو لكم، ومطلوب منكم أن تدعوا لنا بظهر الغيب، علنا أن نسدد نحن وإياكم، ولعلنا نجتمع بكم في الجنة مثل ما اجتمعنا هنا، حتى نتذاكر إن شاء الله، نقول كنا في أبهى نجتمع في ذات المسجد، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. وبعد الأذان واصل، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
إلى هنا أيها الإخوة تنتهي نشرة الأخبار، وإلى أن نلتقي بكم مرة أخرى بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية.